الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل يقول يستخلص الله عز وجل أو يخلص الله عز وجل رجلا على رؤوس الخلائق، فينشر له أو ينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يؤتى برجل في الحساب عند الميزان وينشر له 99 سجلا مليئة بالمعاصي مليئة بالمخالفات، كل سجل منها مد البصر أي كبير. ثم يقول الله تعالى لهذا العبد صاحب تلك السجلات: أظلمك كتبتي ألك شيء؟ فيقول: لا يا رب. أي أنه هذه السجلات كتبت عليك فيها الملائكة شيئا لم تفعله؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك شيء؟ يعني عندك شيء من حسنات أو شيء تذكره؟ قال: فلا يفتح عليه بشيء، أي أنه يسكت. يقول: إن لك عندنا حسنة واحدة فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضع. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ أي ما قيمتها؟ والبطاقة كما تعلمون هي ورقة صغيرة، فعندما يرى السجلات الكبيرة الممتدة وعندما يرى البطاقة أنها في الكفة الأخرى توزن بتلك السجلات فيحتقر عمله، أو يرى أنها لا شيء بالنسبة لبقية السجلات، فتوضع تلك البطاقة فتطيش بها السجلات. أي أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد طاشت بتلك المعاصي وغلبت عليها. يفسر العلماء ذلك بأن كلمة التوحيد إذا كانت خالصة لله عز وجل، وأن العبد ربما زل لكنه مخلص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإخلاص يحرق تلك المعاصي لما في الإخلاص من القوة ولما فيه من الشدة ولما فيه من محبة الله عز وجل. ولذلك في بعض الروايات: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو مخلصا من قلبه دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمة هذه الكلمة وقيمة الإخلاص بها لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعض السلف في الإخلاص في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أن الله سبحانه وتعالى أتى بالناس إلى تلك الدنيا وإلى ذلك الاختبار، وبين الغاية من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف: أي أصوبه وأخلصه، أي أيكم أصوب عملا وأخلص عملا. فمن كان عمله خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ومن كان عمله صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل.
إنما يقبل ما كان خالصا صوابا وخالصا أي ما كان لله عز وجل وصوابا ما كان على هدي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفسر تلك العبارة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أيكم أصوبه وأخلصه، وأخلصه أن يكون لله سبحانه وتعالى، أن يكون العمل متوجها إلى الله، لأن الإخلاص عزيز. إذا كان النفس إذا كانت النفس ليس لها نصيب في العمل فإنه يصعب عليها، لأن النفس غالبا الأمارة تريد العمل من أجل الرياء، من أجل الفخر، من أجل أن يشار إليها بالبنان، من أجل أن يمدح الإنسان، وغير ذلك من الأغراض التي لا توافق الإخلاص. ولذلك يقول بعض السلف في تعريف الإخلاص: ألا تطلب شاهدا على عملك غير الله تعالى، أي أنك عندما تعمل العمل أنت لا تهتم بمن يشهده، بمن يراه، بمن ينظر إليه، إنما نظرك إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تطلب شاهدا على عملك غير الله سبحانه وتعالى، فإن صليت أو صمت أو زكيت أو غير ذلك من العلاقات التي بين الناس، لأن الناس تعودوا على أن العلاقات إنما هي للمجاملات، وإنما هي حتى يردها لك، وحتى ينظر الناس إليك نظرة حسنة، وغير ذلك من المعاملات التي اعتاد الناس أن يعملوها لوجه الناس. إذا أردت الأجر على عملك، إذا أردته موفورا مخزونا عند الله سبحانه وتعالى، فخلصه. ولذلك تجد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي خلصوا عملهم كما يخلص اللبن من بين فرث ودم، أي أنه كما يخرج اللبن لبنا سائغا أبيضا جميلا طعيما يخرج من بطن الدابة من بين الأذى والقاذورات والدم وغير ذلك، أخلصه الله عز وجل واستخلصه في تلك المجاري حتى يشربه الإنسان دون تقزز أو دون تقزز أو غيره. كذلك الإخلاص أيها الإخوة يخرج من بين شوائب النفس، من بين محابها، من بين شهواتها ورغباتها، يستخلص الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى: هذا لربي، هذا لله سبحانه وتعالى، لا يهمني أن يشهده فلان أو أن ألا يراه فلان أو أن يمدحوني عليه أو ألا يمدحوني عليه، ما دام يراك الله عز وجل وهو الذي يعطيك الأجر فليس هناك حزن وليس هناك ضيق وليس هناك كسل، لأن النفس إذا تعودت العمل لغير الله عز وجل لا تجدها تنشط للعمل ولا تجدها تقوى على العمل إلا عندما يراها الناس، إلا عندما يمدحها الناس، فإن لم يمدحها الناس وإن لم يثنوا عليها الناس فإنها تتكاسل، لأن الأجر الذي تنتظره لم تحصل عليه، هي لم تنتظر الأجر من الله ولم تطلب وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجدها تحبط عندما. ولذلك الإخلاص أيها الإخوة هو سبب استمرار الأعمال وسبب قوة القلب وسبب الأعمال الكبيرة التي يعملها كبار الناس وخيارهم والتضحيات وغيرها، سببها الإخلاص. وإلا لو وقفت الأمور على مشاهدة الناس ورؤية الناس والرياء وغير ذلك فإن هذا قد يحبط العمل وقد يضعف الإنسان، لأنه لا يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن خلقنا وجعلنا في تلك الدنيا يبتلينا بتلك الأعمال، وطلب منا أن نخلص العبادة له. ولذلك إبليس عندما بين أنه سيأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم ومن عن أيمانهم وشمائلهم، قال: إلا عبادك منهم المخلصين، أي أنه هناك عباد أخلصوا لله سبحانه وتعالى، صمموا أن تكون أعمالهم لله ليس فيها نصيب لأحد، فجعلوها لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليس لإبليس سيطر عليهم، اثبتناهم انه لا يتمكن منهم، لانه يتمكن من تلك الشهوات وبتلك الوسائل عندما يريد الانسان غير وجه الله سبحانه وتعالى، حينئذ يستطيع ابليس ان يتمكن وان يحكم وان يضغط على الانسان وان يمسكه من طرف الشهوات. اما عندما يكون القصد الى وجه الله سبحانه وتعالى فان القلب يرتاح ويظهر فيه الانوار. لان ايها الاخوة، عندما تريد وجه هذا ووجه ذاك ووجه الاخر وغيرها من الوجوه كثيرة، وايضا اراء الناس متعددة، فربما تعمل العمل هو حسن ويذمك بعض الناس لغوض في انفسهم، لانهم يبغضونك او لانهم يكرهونك او لغير ذلك من العوامل، فلا يثنون على العمل ولا يقبلونه ولا يمدحونك عليه. فلذلك اذا اردت وجوه الناس ستتعب، لن يرضى عنك الناس ابدا، لانه كما قلنا الناس لهم اهواء وليس لهم حكم ثابت، ويحكمون بحسب محبتهم وبغضهم وبحسب اهوائهم وبحسب احوالهم. فاذا اردت ان ترضي هذا وذاك وغيره ستتعب، ويتعب قلبك في النظر الى الناس، وربما ايضا يمتلئ باحقاد اخرى واحساد وغير ذلك، لانه لا شغل له الا فلان وفلان. فاشغل نفسك بشيء واحد يغنيك عن بقية الوجوه، رد وجها واحدة يغنيك عن بقية الوجوه، توجه الى قبلة واحدة تغنيك عن التلدد والتحير والنظر الى هذا وذاك. يرتاح القلب ويستقر عندما يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه عندما يقصد وجه الناس يعمل العمل فيجد هذا يمدحه فيسر وترتاح نفسه، ويجد هذا يذمه، ويجد هذا يعيب على العمل شيئا، ويجد هذا له وجهة نظر، ويجد هذا له وجهة أخرى، فيتألم ويتغير ويتبدل ويحبط. لأن الناس لا يستطيع الإنسان مهما عمل أن يرضي الناس، لأن الناس أحكامهم قائمة على الهوى وليست قائمة على العدل إلا من رحم الله. لكن الحكم العدل الله سبحانه وتعالى وجه واحد، إذا استقمت وأقمت العمل على ما يرضيه سيحكم لك وسيأجرك، وإذا مدحك الله عز وجل وكنت من الممدوحين فلن يستطيع الناس أن يذموك مهما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أنموذج في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عندما أرسله الله عاداه من عاداه وأقبل عليه من أقبل، لكنه لم يلق بالا إلا لما يرضي الله عز وجل، ولذلك نصره الله عز وجل وكان قلبه قويا ولم يحبط ولم يجلس عن العمل ولا عن الطاعة، ولم يتأثر بنفاق فلان ولا كفر فلان ولا شرك فلان ولا مدح فلان ولا ذم فلان، لأنه علم أن المدح الحقيقي هو مدح الله عز وجل، أن يمدحك بأنك مؤمن بأنك من أهل الجنة، وأن الذم الحقيقي هو ذم الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم العدل والحكم المنصف عند الله سبحانه وتعالى. فتوجه إلى وجه يكفيك جميع الوجوه، وتوجه إلى قبلة تكفيك التحير والتلدد، فيرتاح القلب ويستقيم وينسجم ويعمل الأعمال بقوة. فهذا أيها الإخوة إن من أعظم فوائد الإخلاص هي راحة القلب، أن يرتاح من تعب الناس، من النظر إلى الناس، من النظر إلى فلان أو علان، حتى عندما تعمل للناس فإنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى. تعال أعمل لإنسان جميلة أو خدمة، فإذا ذمك عليها وإذا أنكرها وإذا عاداك تجد في نفسك ألما شديدا، وتجد في نفسك ندما أنك خدمته أو أنك نفعته، لأنك خدمته لوجهه لا لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس يعمل خدمة أو منفعة أو غير ذلك من المصالح التي تجري بين الناس، فإذا لقي من صاحبه ممن جامله لقي عنة أو لقي عدم مجاملة أو إنكارا لجميله أو تكلم فيه أو غير ذلك، عاد ناقما على عمله، عاد نادما على أنه خدم أو نفع، عاد نادما على أنه على نفع الناس. فربما بعضهم يعاهد نفسه حينئذ على أنه لا ينفع أحدا، فيقال لما؟ يقول لأنني نفعت فلانا فقام يضرني وقام يؤذيني وقام يتكلم فيه، ونفعت آخر فسبني أو لم يعجبه، مع أني عملت هذا بدون أجر وهذا بدون أجر. نعم، لكنك عملته لتمدح، ليقال فلان خدوم أو فلان نافع أو للمجاملة، لغير ذلك من الأغراض التي يعمل لها الناس. يعملون للفلوس، يعملون للجاه، يعملون لينظر الناس إليهم، للمكانة، حتى يمدحهم الناس. والإنسان مولع بحب المدح، مولع بأن ينسب إلى نفسه الفضائل. كل إنسان يريد أن يقول بأنه من أفضل الناس ومن خير الناس وغير ذلك، فحينئذ يندم على هذا العمل. لكنه إن عمل لله سبحانه وتعالى لا يضيرك، إن لم يتقبله صاحبه، إن أجاب إجابة قبيحة، إن رده بإنكار الجميل، لأن الذي عملت له العمل موجود سبحانه وتعالى. إذا وضعتها في يد الله فمن يستطيع أن ينزعها من يد الله سبحانه وتعالى؟ إذا فعلت معك معروفا لكني أردت أن أعاملك بما أمر الله من الأخوة الإسلامية بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فراعيت الله عز وجل فيك، واتقيت الله عز وجل فيك، وسعيت معك من أجل الأجر الأخروي، لا من أجل وجهك ولا من أجل وجه فلان ولا فلان، فحينئذ مهما وقع فإن هذا العمل قد وقع في يدي الله عز وجل، فلن أندم ولن أحبط، لأنه في يد الله سبحانه وتعالى، والله لا يظلم الناس شيئا، وبالتالي لن يظلمك هذا العمل. صاحبك أو من عملت له العمل قد يظلمك، قد ينكره عليك، قد يجحده، قد يكافئك بعقوبة، لكن هل يقع من الله سبحانه وتعالى أن ينكر عملا تعمله، أو ألا يعطيك عليه الحسنات، أو أن ينكره عليك سبحانه وتعالى؟ حاشا لله. ولذلك أيها الإخوة، إذا أردت راحة النفس وراحة الصدر فتوجه بأعمالك جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في العبادة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في غيرها، أو حتى في التعامل مع الناس، في الإحسان إليهم، في الصدقة إليهم، في النفقة عليهم. فبعض السلف كان ربما يقال أن فلانا من السلف ربما يعتق الأسرة كاملة ولا يعلمها بشخصه. بعض السلف كان يأتي إلى أسرة مكونة من أب أو أم وأولاد، وكانوا عبيدا، فيشتريهم ويعتقهم ويعلم صاحبهم أو مالكهم ويعطيه المال، ويشترط عليه ألا يكلمهم باسمه ولا يحدثهم بهويته، لأنه الذي يريد وجهه يعلم ذلك، لا يحتاج إلى بطاقة ولا يحتاج إلى سجل ولا يحتاج إلى إعلام، إنما يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. بعض السلف كان يعمل العمل فلا يكتشف إلا بعد موته. زين العابدين رحمه الله تعالى انكشفت أسر كثيرة بعد موته، لأنه كان يأتيهم بالطعام والشراب وحاجاتهم حتى مات، فانكشفت تلك الأسر وبدأوا يبحثون عمن كان يعولهم، فاكتشفوا أنه زين العابدين رحمه الله تعالى، وأنه لم يكن يعلم أحدا. وتارة رأى أبو عمر رضي الله تعالى عنه أبا بكر يدخل دارا ويأتي عند امرأة عجوز، وغاب عندها في الدار، فبعدما خرج ذهب إلى المرأة وقال من هذا الرجل الذي يأتي عندك، أو ما يفعل عندك أيتها المرأة؟ قالت هذا رجل يعتادني بالخدمة، يأتي لي كل يوم يقضي حاجاتي ويفعل ما أحتاج إليه ثم يذهب. قال ألا تدرين من يقوم بخدمتك؟ أو يقوم على هذا العمل؟ قالت لا أدري. قال هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فكانوا يعملون العمل ولا ينشرونه بين الناس، لأنهم يعملون لوجه الله، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرنا وعلانيتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أمراض قلوبنا أيها الإخوة مهملة العلاج، إن قلوبنا هي السر في كبر أعمالنا. ربما الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنه كلما كان الإنسان تقيا وكلما كان الإنسان ذكيا فإن عمله يكبر وينضج ويتقبله الله عز وجل. فالقلوب لها أثر في قبول الأعمال وفي القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكننا نهمل قلوبنا لأنها في باطننا، ونعتني بظواهرنا، نعتني بألسنتنا وبكلامنا وبمظاهرنا، لكننا لا نعتني بما تحويه قلوبنا. ينبغي أن نسعى دائما إلى تطهير تلك القلوب لأن عليها المدار. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي أن الحقيقة التي سيحاسبنا الله عز وجل عليها هي أعمالنا وما في قلوبنا من النيات الصالحة أو النيات الفاسدة. ومن أهم النيات الصالحة التي ينبغي أن تكون في قلوبنا أن نوجه أعمالنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، قصة أهل الغار الشهيرة، عندما توسلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى توسلوا بالأعمال التي أخلصوا فيها، لأنهم أخفوها ولم يحكوها للناس ولم يجلسوا المجالس يقصونها على الناس. هذا كان يرغب في ابنة عمه، فلما تمكن منها ونصحته تركها لله سبحانه وتعالى. وهذا كان يبر والديه برا بلغ مبلغا عظيما، وهذا كان لديه أمانة كبيرة، حتى أنه ترك صاحب العمل المال عنده فنماه حتى أصبح قطيعا كبيرا. لم يحكوا للناس ولم يقصوا تلك الحكايات ولم يتباهوا بها ولم يفتخروا بها، وإنما كانت بينهم وبين الله عز وجل. ولذلك بعض السلف يقول ينبغي للرجل والمرأة أن يكون لهم خبيئة عمل، أي عمل يخبئونه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كأن ينفق على أسرة أو ينفق على يتيم أو يساعد أناسا بشتى المساعدات أو غيرها من الأعمال الصالحة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك عندما قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تنفق يمينه أو لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الإخلاص، حتى أن يديه تنفق اليمين ما لا تعلمه الشمال، ما لا يعمل إعلانا ولا إذاعة ولا غيره. وليس كما قلت هذا الكلام معناه طعنا في من يساعد علنا أو ينفق علنا، لا، ولكنه إرشاد بقدر الإمكان إلى أن يخفي الإنسان أعماله مهما أمكن، لأن بعض الأعمال لا يستطيع الإنسان أن يخفيها. لكن إن أمكنه، إن كان ينفق على أحد فلا داعي للتباهي ولا للكلام، إن كان يساعد أحدا فلا داعي أن يجلس في المجالس وأن يفتخر بهذا، وإن كان يقف مع أحد لأن وقفته كانت لله ومساعدته كانت لله سبحانه وتعالى. فلما الكلام ولما الحكايات ولما الإعلام؟ نحن أمرنا بعكس ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. إن الواحد منهم كان إذا كان في طاعة فدخل أو دخل عليه أو اكتشف كأنه اكتشف في معصية. كان بعضهم ربما يصلي، كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى ينشر أوراق حساباته وغيرها، كان له دكان وخلفه ستارة، فينشر فيجعل الغلام في الظاهر ويجلس خلفها وينشر تلك الأوراق ويجلس يسبح أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يصلي أو يقرأ القرآن، فإذا جاء عليه أحد فيجلس على تلك الأوراق كأنه كان في معصية ولا يحب أحدا أن يراها. فكان الواحد منهم يتخفى بطاعته لأنه لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أما في عصرنا فأصبح من يعمل عملا يريد أن يشهر بنفسه ويريد أن ينشرها في الصحف وفي الإعلام وأن يقف على مكان مرتفع ويعلن في الناس جميعا أني ساعدت فلانا وأعنت فلانا وأنفقت كذا وفعلت كذا وغير ذلك مما يدل على قلة الإخلاص وضعفه في المتأخرين بسبب الشهوات وبسبب حب الدنيا فنحن نعمل لها، والمتقدمون كانوا يحبون الآخرة فكانوا يعملون لها ويقدمون الأعمال. فلذلك أيها الإخوة أنصح نفسي وإياكم أن نخلص النية لوجه الله سبحانه وتعالى، وفي أي عمل من الأعمال أن نسأل أنفسنا لما عملناه، هل عملنا لوجه الله أم لوجه الناس أو لغير ذلك من الأغراض الدنيوية. فإذا عملته للناس فاطلب أجره من الناس، وإن عملته لله سبحانه وتعالى فستجد أجره عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرائرنا وعلانيتنا وأن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أمهاتنا وأصلح آباءنا وأصلح مشايخنا والمسلمين يا رب العالمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم جئنا إلى بيت من بيوتك نقصد وجهك يا رب العالمين، نريد رحمتك نخاف عذابك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارجعنا إلى بيوتنا وقد غفرت لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنك واسع المغفرة، اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، فارحمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين، وأصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم قد آمنا بنبيك ولم نره، فاللهم اجمع بيننا وبينه في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أن تجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم بحولك وطولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا وأمر دنيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.